أحمده وأشكره وأتوب إليه سبحانه وأستغفره. قضى بالحق وأمر بالعدل وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما أظلم الإنسان وما أجهله. تعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فيمتنعن عن حملها، ثم يتحملها الإنسان بما وهبه الله تعالى من العقل وما أعطاه من إرادة وتصرف، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أيها الإخوة المسلمون، إن الأمانة مسؤولية عظيمة، إنها عبء ثقيل على غير من خففه الله عليه، إنها التزام الإنسان بالقيام بحق الله وحق عباده، إنها التزام بحقوق العباد من غير تقصير، كما تحب أن يقوموا بحقوقك من غير تقصير. ولقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا سليما واضحا، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا تتصرف مع أخيك إلا بتصرف تحب أن يتعامل معك به. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فإذا أردت أن تتصرف مع غيرك فانظر هل ترضى أن يتصرف معك هذا التصرف، فإن كنت ترضى بذلك فتصرف معه على هذا الوجه، وإلا فأحسن التصرف. أيها الإخوة المسلمون، إننا بني الإنسان قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤوليتها، وسنسأل عنها يوم القيامة. فيا ليت شعري: ما هو الجواب إذا سئلنا في ذلك اليوم العظيم؟ اللهم إنا نسألك تثبيتا وصوابا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، فهذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وإننا الآن على أبواب اختبار الطلبة من ذكور وإناث، وإن الاختبارات أمانة، وإنها حكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة، وأمانة حين المراقبة، وحكم حين التصحيح. أمانة حين وضع الأسئلة، فيجب على واضع الأسئلة مراعاتها، بحيث تكون على مستوى الطلبة، المستوى الذي يبين به مدى تحصيل الطالب في عام دراسته، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل، ولا تكون صعبة تؤدي إلى التعجيز. والاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي ائتمنته عليها إدارة المدرسة، ومن ورائها وزارة أو رئاسة، وفوق ذلك دولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. فعلى المراقب أن يكون مستعينا بالله، يقظا في رقابته، مستعملا حواسه السمعية والبصرية والفكرية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات. إن على المراقب أن يكون قويا، لا تأخذه في الله لومة لائم. إن على المراقب أن يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش، لأن تمكين الطالب من الغش خيانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. إن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب والسخافة والسفاهة أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاشلين في دراستهم من الغش، فأخذ درجة نجاح يتقدم بها على الحريصين المجدين، كان ذلك ظلما لهم، وكان ذلك ظلما للطالب الغاش، وهو في الحقيقة مغشوش، حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. ليس له من ثقافته ولا علمه سوى بطاقة يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة، لم تحصل منه على علم. إن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، وخيانة للدولة، وخيانة للمجتمع كله. وإن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، حيث تكون ثقافة المجتمع ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى الغير. ذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل فيه. وإن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية، يكون كذلك خيانة وظلما من الناحية التربوية، لأن الطالب بممارسة الغش يكون مستسيغا له هينا في نفسه، فيتربى عليه ويربي عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب أن لا يراعي شريفا لشرفه، ولا قريبا لقرابته، ولا غنيا لغناه. إن عليه أن يراقب الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها، لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. ربما قال مراقب إذا أديت واجب المراقبة إلى جنب من يضيع ذلك فقد أرى بعض المضايقات. فجوابنا عليه أن نقول: اتق الله فيما وليت عليه، واقرأ قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقوله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم حين التصحيح، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه، فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ وإن من الأساتذة من لا يتق الله تعالى في تقدير درجات الطلبة، فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، ويمنع بعض الطلبة ما يستحق، إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب أو بينه وبين أبيه أو غير ذلك من الأسباب. وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله. فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا وجب إعطاؤه إياه، ومن لا يستحق شيئا وجب حرمانه منه. اسمعوا أيها الإخوة إلى هذه القصة حتى تكون نبراسا تسيرون عليه. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليحرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم ما للمسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، فقال رضي الله عنه منكرا عليهم تطعمونني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن محبته أشد المحبات عند الإنسان المؤمن. قال رضي الله عنه وإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي إنسان عندي، وإنكم لأبغض إلي من أمثالكم من القردة والخنازير. ثم يقول لهم لا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. هكذا العدل يجب أن لا يحابي الإنسان أحدا لأي سبب كان إلا من استحق ما يعطى. إن العدل لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعجلوا، اعجلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقول تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسطون هم الجائرون وهم من حطب جهنم، والمقسطون هم العادلون وهم من أحباب الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أخرجهما مسلم. فاتقوا الله عباد الله وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اللهم وفقنا لأداء الأمانة والحكم بالعدل والاستقامة، اللهم ثبتنا على الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والردى إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أهلا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا رأيتم من أحد تقصيرا في أمانة في بيعه وشرائه وغير ذلك من معاملاته فعليكم بنصحه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا تحقروا أنفسكم ولا تيأسوا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا هدى على يدك أحدا كان ذلك من خير الأعمال لك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليهود في خيبر وقال: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تحقرن نفسك أمام أي إنسان، ولكن نزل كل إنسان منزلته، فإن من الناس من يليق به السهولة والتيسير، ومن الناس من يليق به الشدة حسب ما تقتضيه الحال. لقد قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي ميدان الاختبار إذا رأى أحد منكم أحدا يغشش الطالب أو رأى طالبا يطلب الغش فإن الواجب عليه أن يخبر عنه إدارة المدرسة، وإذا أخبر عنه برئت ذمته وكانت المسؤولية على مدير المدرسة. إننا لا نريد التلاعب في اختبار أبنائنا فنعودهم على هذا ويخرجون وهم لا يعلمون شيئا مما اختبروا فيه. إن علينا أن نمنع هذا المنهج المحرم الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. وإن على الطالب أن يكون مستعينا بالله معتدا بنفسه لا يهتم باللجوء إلى أحد. وإذا قدمت ورقة أسئلة الامتحان إلى الطالب فليستعن بالله وليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذه الكلمة تعين الإنسان على مهمات أموره، وهي كنز من كنوز الجنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على شريعة الله من غير تفرق ولا منازعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا أيها الإخوة من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح رعيتنا ورعاتنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تنصر إخواننا الألبان في كسوفة. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموساهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ارددهم إلى أوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وأنزل بالصلب المعتدين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واهزم جندهم وخرب ديارهم وأفسد أمورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم تجاوزوا الحدود وفعلوا بإخواننا المسلمين ما تدمى له القلوب. اللهم ففرقهم بددا وأحصهم عددا وأهلكهم يا رب العالمين، واجعلهم عبرة للعالمين في الذل والخذلان والخسران يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، يسرنا أن تستمع الآن إلى خطبة أخرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله فاكتنوا في هذا الزمان فإنه يمضي سريعا. أحمده وأشكره وأتوب إليه سبحانه وأستغفره. قضى بالحق وأمر بالعدل وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما أظلم الإنسان وما أجهله. تعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فيمتنعن عن حملها ثم يتحملها الإنسان بما وهبه الله تعالى من العقل وما أعطاه من إرادة وتصرف، كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أيها الإخوة المسلمون، إن الأمانة مسؤولية عظيمة، إنها عبء ثقيل على غير من خففه الله عليه، إنها التزام الإنسان بالقيام بحق الله وحق عباده، إنها التزام بحقوق العباد من غير تقصير كما تحب أن يقوموا بحقوقك من غير تقصير. ولقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا سليما واضحا، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تتصرف مع أخيك إلا بتصرف تحب أن يتعامل معك به. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فإذا أردت أن تتصرف مع غيرك فانظر هل ترضى أن يتصرف معك هذا التصرف، فإن كنت ترضى بذلك فتصرف معه على هذا الوجه وإلا فأحسن التصرف. أيها الإخوة المسلمون، إننا بني الإنسان قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤوليتها وسنسأل عنها يوم القيامة، فيا ليت شعري ما هو الجواب إذا سئلنا في ذلك اليوم العظيم. اللهم إنا نسألك تثبيتا وصوابا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، فهذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وإننا الآن على أبواب اختبار الطلبة من ذكور وإناث، وإن الاختبارات أمانة وإنها حكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة وأمانة حين المراقبة وحكم حين التصحيح. أمانة حين وضع الأسئلة فيجب على واضع الأسئلة مراعاتها بحيث تكون على مستوى الطلبة، المستوى الذي يبين به مدى تحصيل الطالب في عام دراسته، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل ولا تكون صعبة تؤدي إلى التعجيز. والاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي ائتمنته عليها إدارة المدرسة ومن ورائها وزارة أو رئاسة وفوق ذلك دولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. فعلى المراقب أن يكون مستعينا بالله، يقظا في رقابته، مستعملا حواسه السمعية والبصرية والفكرية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات. إن على المراقب أن يكون قويا لا تأخذه في الله لومة لائم. إن على المراقب أن يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش، لأن تمكين الطالب من الغش خيانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. إن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب والسخافة والسفاهة أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاشلين في دراستهم من الغش فأخذ درجة نجاح يتقدم بها على الحريصين المجدين، كان ذلك ظلما لهم، وكان ذلك ظلما للطالب الغاش، وهو في الحقيقة مغشوش، حيث خدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. ليس له من ثقافته ولا علمه سوى بطاقة يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة لم تحصل منه على علم. إن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، وخيانة للدولة، وخيانة للمجتمع كله. وإن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، حيث تكون ثقافة المجتمع ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى الغير. ذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل فيه. وإن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية، يكون كذلك خيانة وظلما من الناحية التربوية، لأن الطالب بممارسة الغش يكون مستسيغا له هينا في نفسه فيتربى عليه ويربي عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب أن لا يراعي شريفا لشرفه، ولا قريبا لقرابته، ولا غنيا لغناه. إن عليه أن يراقب الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها، لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. ربما قال مراقب إذا أديت واجب المراقبة إلى جنب من يضيع ذلك فقد أرى بعض المضايقات. فجوابنا عليه أن نقول: اتق الله فيما وليت عليه، واقرأ قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم حين التصحيح، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ وإن من الأساتذة من لا يتق الله تعالى في تقدير درجات الطلبة فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، ويمنع بعض الطلبة ما يستحق إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب أو بينه وبين أبيه أو غير ذلك من الأسباب. وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله. فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا وجب إعطاؤه إياه، ومن لا يستحق شيئا وجب حرمانه منه. اسمعوا أيها الإخوة إلى هذه القصة حتى تكون نبراسا تسيرون عليه. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليحرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم ما للمسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، فقال رضي الله عنه منكرا عليهم: تطعمونني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن محبته أشد المحبات عند الإنسان المؤمن. قال رضي الله عنه: وإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي إنسان عندي، وإنكم لأبغض إلي من أمثالكم من القردة والخنازير. ثم يقول لهم: لا يحملني بغضي لكم وحبي إياه أن لا أعدل عليكم. هكذا العدل يجب أن لا يحابي الإنسان أحدا لأي سبب كان إلا من استحق ما يعطى. إن العدل لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقول تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسطون هم الجائرون، وهم من حطب جهنم، والمقسطون هم العادلون، وهم من أحباب الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أخرجهما مسلم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اللهم وفقنا لأداء الأمانة والحكم بالعدل والاستقامة. اللهم ثبتنا على الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والردى، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أهلا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا رأيتم من أحد تقصيرا في أمانة في بيعه وشرائه وغير ذلك من معاملاته فعليكم بنصحه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا تحقروا أنفسكم ولا تيأسوا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا هدى على يدك أحدا كان ذلك من خير الأعمال لك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليهود في خيبر وقال: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تحقرن نفسك أمام أي إنسان، ولكن نزل كل إنسان منزلته، فإن من الناس من يليق به السهولة والتيسير، ومن الناس من يليق به الشدة حسب ما تقتضيه الحال. لقد قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي ميدان الاختبار إذا رأى أحد منكم أحدا يغشش الطالب أو رأى طالبا يطلب الغش فإن الواجب عليه أن يخبر عنه إدارة المدرسة، وإذا أخبر عنه برئت ذمته وكانت المسؤولية على مدير المدرسة. إننا لا نريد التلاعب في اختبار أبنائنا، فنعودهم على هذا ويخرجون وهم لا يعلمون شيئا مما اختبروا فيه. إن علينا أن نمنع هذا المنهج المحرم الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. وإن على الطالب أن يكون مستعينا بالله معتدا بنفسه، لا يهتم باللجوء إلى أحد. وإذا قدمت ورقة أسئلة الامتحان إلى الطالب فليستعن بالله وليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذه الكلمة تعين الإنسان على مهمات أموره، وهي كنز من كنوز الجنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على شريعة الله من غير تفرق ولا منازعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا أيها الإخوة من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح رعيتنا ورعاتنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، أن تنصر إخواننا الألبان في كسوفة. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ارددهم إلى أوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وأنزل بالصلب المعتدين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واهزم جندهم وخرب ديارهم وأفسد أمورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم تجاوزوا الحدود وفعلوا بإخواننا المسلمين ما تدمى له القلوب. اللهم ففرقهم بددا وأحصهم عددا وأهلكهم يا رب العالمين، واجعلهم عبرة للعالمين في الذل والخذلان والخسران يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن إلى خطبة أخرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فاكنوا في هذا الزمان فإنه يمضي سريعاً